الدكتورة رنا شكر، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية وعضو التجمع الأكاديمي لدعم فلسطين. تحية طيبة لك دكتورة رنا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام
حياكم
عليكم.
الله. طبعا مع تعازينا لك وللشعب اللبناني الشقيق في ما جرى أمس وكذلك اليوم، ونترحم على أرواح الشهداء، هنيئا لهم الشهادة طبعا والشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى والمصابين. حدثينا عما جرى في هذه الحادثة وأجهزة البايجر أستاذة دكتورة رنا في البداية، وهناك المئات من المصابين في مختلف المناطق في لبنان، حتى في سوريا كذلك استمعنا، تفضلي.
صحيح، أولا نتوجه بالرحمة للشهداء والشفاء لجميع الجرحى في هذا العمل الإجرامي الذي يدخل ضمن ما يسمى بالإرهاب الإلكتروني.
نعم.
وهو نوع من الإرهاب الجديد الذي تستخدمه اليوم إسرائيل للقضاء على مجموعة إثنية، مجموعة دينية معينة، انطلاقا من جرائم الإبادة التي تعودت عليها وقامت بها في غزة، واليوم بغزة، واليوم تنقل هذا النوع من الإبادة بشكل آخر بطريقة متطورة أخرى، وهي الحرب، ما يسمى بالهجمات السبرانية.
نعم.
وهذه الهجمات السبرانية هي جزء من الهجمات التي تقوم بالتحكم والقيادة عن بعد، وهي نوع من الإجراءات اتخذها العدو لكسب ميزة معينة. يعتبر هذه الميزة هي ميزة على خصومهم، كما يعتبر لبنان، يعتبر حزب الله هو خصمه، باستخدام الفضاء السايبر واستعماله لمختلف الأدوات التكنولوجية والتخطيط التقني أو التفوق التقني.
نعم.
وهذا نوع من الهجوم اليوم الذي قام به العدو الإسرائيلي البارحة واليوم يدخل ضمن هذا النوع من نوع العمليات الذي يقوم بها الإسرائيلي، محاولا نوعا ما تحقيق تفوق تكنولوجي معين واستهداف المدنيين. وهذه العمليات يعني هي ضمن تدخل ضمن معيار استهداف المدنيين وليس استهداف العسكريين، إذ لم يتم استهداف جبهات مسلحة.
صح.
على أو منصات صواريخ أو مراكز أسلحة، حتى تعتبر أن إسرائيل قامت بعمليات نوعية تقنية تكنولوجية ضد مجموعات مسلحة، إنما هي قامت ضد المدنيين العزل، بحيث قامت باستهداف البيجر واللاسلكي على الدراجة النارية في البيوت، في المحلات التجارية، واستهدفت المدنيين في سياراتهم، في مراكز عملهم، في أي مكان كانوا فيه على الأراضي اللبنانية، وهم طبعا التابعين إلى بيئة معينة وهي بيئة المقاومة، وضمن إطار تحقيق نوع من التفوق التكنولوجي ووجع ما ضمن لهذه البيئة الحاضنة.
نعم.
تريد تحقيقها إسرائيل من خلال هذه العملية.
طيب، لا شك دكتورة يعني أن الجريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، لا شك ويعني لا ريب في ذلك، لكن كيف ستتعامل الأمم المتحدة، المؤسسات الدولية معها؟ هل إنها يعني تثبت استقلاليتها في اتخاذ القرار وإصدار بيانات الإدانة، أم ستنصاع إلى أوامر أمريكا والصهيونية العالمية؟
اليوم وجدنا إدانة من الأمم المتحدة، وجدنا إدانة أيضا من بعض الدول الأوروبية التي أدانت هذا الهجوم، ولكن إذا كنا أن نريد أن ننظر إلى هذه العملية ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني ومحكمة العدل الدولية وما تنظر إليه، اليوم أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة.
نعم.
هي أن القانون الدولي الإنساني ربما لم يلتفت إلى ما يسمى بالعمليات الإلكترونية على وجه التحديد، يعني لم تستعمل عبارة استعمال التكنولوجيا الإلكترونية، كون هذه التكنولوجيا الإلكترونية هي تكنولوجيا حديثة نسبيا وجديدة نسبيا، ولكن وهي أحداث يعني تغيير نوعي بوسائل وأساليب القتال دون إشارة محددة لها، ولكن لا يعني عدم الإشارة المحددة لها أن هذه العمليات هي غير خاضعة لقواعد القانون الدولي الإنساني، بالتالي هي أيضا خاضعة لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأن هذا القانون كان واضحا عندما قال وفقا للأمم المتحدة ووفقا للأسلحة الغير تقليدية التي تم التحدث عنها في الأمم المتحدة، عندما قالت أن هذه الأسلحة غير تقليدية إذا استعملت بالنزاعات المسلحة للإبادة أو بغرض غير المشروع أو بغرض انتهاك للمدنيين، إنما هي تدخل ضمن قواعد ما يسمى قواعد القانون الدولي الإنساني. حتى شرط مارتينيز أو ما نحن نسمى بشروط مارتينيز اللي هو يعتبر القانون الدولي العرفي، قال وبصراحة أيضا بحال غياب القاعدة المحددة، يعني عدم وجود نص واضح يتعلق هذا النص الواضح بالاعتداءات الإلكترونية الذي قام، إنما يظل المدنيون ويظل هؤلاء الأشخاص هم خاضعون لحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي. فبالتالي حتى لو كان هذا عدم وجود قانون واضح يجرم كما نقول الوسائل الإلكترونية والتي اعتمدت إسرائيل على استعمالها، كون اليوم هناك جدلية حول ما إذا كانت تخضع للقانون الدولي أو لا تخضع للقانون الدولي، ولكن القانون الدولي كان واضحا في معايير كثيرة عندما قال أن هذه الهجمات، كل هذه الهجمات الأسلحة، يعني هناك مادة واضحة صادرة عن لجنة الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة عام 1968، وهي تقول هذه الأسلحة الغير تقليدية هي الأسلحة النووية، الأسلحة المصنوعة من عدة نشاط كيميائي أو بيولوجي، وأخرى يتم تصنيعها في المستقبل. هذه الأخرى التي يتم تصنيعها في المستقبل هي إشارة إلى هذه الوسائل التي اليوم استعملتها إسرائيل، والتي تريد ذات أثر تدميري، ذات أثر هي نوع من الهجمات السبرانية الذي يجعل المدنيين هم عرضة للخطر ويجعل هؤلاء المدنيين هم مستهدفين. فبالتالي يجب أن تلحظ اليوم، ربما يجب لتوسيع ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني، توسيع لمعاهدات جنيف التي اليوم مر على هذه المعاهدات، قد مر على هذه المعاهدات أكثر من 100 سنة، 150 سنة، أن تلحظ هذه الأنواع الجديدة من العمل، من الجرائم الإلكترونية التي يتم تطويرها لتدخل ضمن معادلات يتم من بعدها يستطيع من بعدها الادعاء على إسرائيل أنها تقوم بجرائم إبادة. هذه الجرائم الإبادة باستعمال وسائل أخرى هي الوسائل التقنية والوسائل السبرانية الإلكترونية.
نعم دكتورة رنا، أتساءل أنا يعني على ماذا يدل طلب حكومة الاحتلال من الوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريح؟ يعني لماذا يعني حذف مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية توباز لوك يحذف منشورا يلمح فيه لمسؤولية الكيان عن التفجيرات بلبنان؟
لا شك أن مسؤولية إسرائيل عن هذه التفجيرات هي مسؤولية واضحة، وقد صدر وقد حملت إسرائيل هذه المسؤولية من خلال التحقيقات التي أجرتها المقاومة الإسلامية في لبنان على بشكل موسع، وتدين بشدة إسرائيل وتوجه الاتهام إلى إسرائيل. وأيضا إسرائيل لن تنفي القيام بهذه العملية وحافظت على ما يسمى السكوت. ربما كنا في العملية الأولى هي للتحضير للعملية الثانية التي أصبحت اليوم، واليوم بعد العملية الثانية نجد بعض الأصوات التي ارتفعت من إسرائيل، ومن ضمن أن هذه تدخل ضمن المرحلة الثانية أو ما يسمى المرحلة الثانية من عملية الخرق الإلكتروني التي قامت به إسرائيل. اليوم إسرائيل تريد أن ترى ردة الفعل، تريد أن ترى ما يمكن أن يكون مبعث خطاب السيد حسن نصر الله غدا، تريد أن تحاول اليوم حشد جميع سحب الجبهات إلى جبهة واحدة وهي جبهة الشمال، وسحب الجيوش وبعض الفرق إلى الشمال تحسبا لرد ممكن أن يأتي من حزب الله. واليوم هي أيضا قد ارتكبت بمكان ما خطأ استراتيجي وخطأ واضح. هذا الخطأ هو اليوم عندما كان حزب الله في لبنان يريد أن يحمي المدنيين، وهو لم يدخل بحرب مباشرة، إذا نقول حرب موسعة ضد إسرائيل حماية للمدنيين، اليوم هذا الموضوع قد لم يعني هذا السبب قد انتفى. اليوم قامت إسرائيل بهجوم على المدنيين وهم في عقر ديارهم وهم في أماكنهم الآمنة وفي ملاذهم الآمن. فبالتالي اليوم سوف نرى أن الرد هو حتمي، وأن الرد سوف يأخذ شكل غير الشكل أيضا والنمط أيضا تعتادت المقاومة الإسلامية عن تقديمه، وهذا أيضا ما تم تصريحه، يعني تم إعلان عنه على لسان القادة في حزب الله وعلى من خلال أيضا البيانات التي تم إصدارها من قبل حزب الله، والتي تتعلق بطبيعة الرد الذي سيكون رد مختلف وبحجم هذا الانتهاك. اليوم كان هناك في المقابل معادلة أطلقها السيد حسن نصر الله، المدني بالمدني والعسكري بالعسكري، واليوم نحن أمامه أكثر من 2800 إصابة جريح، وترتقت عدد الشهداء اليوم البارحة إلى اليوم أكثر من 14، والبارحة تقريبا في نفس المجموع. هذا الاستهداف الكبير للمدنيين سوف يواجه بالتالي طبعا لبنان سيأخذ دوره المباشر بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، وهذا الدور الدبلوماسي القانوني الذي يجب أن يقوم به لبنان. أو نقول هل مجلس الأمن سيقوم بدوره؟ لا، قد رأينا جميع المؤسسات الدولية خلال كل حل عدوان على غزة لم نجد لها إلا سوى بعض التوصيات بعض التمنيات، ولم يكن لها أي عمل فعلي على الأرض. لذلك نحن نقول اليوم أن الرد يكون هو
في الميدان،
يفرض نوع جديد من القوة. هي هذه النوع يريد اليوم العدو استعراض قوته، ونمط جديد من هذه القوة، وهو يعني يطلع إلى هزيمة ممكن أن يؤثر بها على بيئة المقاومة، حرب نفسية إلى ما هنالك. ونحن نرى أن الحزب الله وإن كانت هذه البيئة الحاضنة لم تزداد يوما بعد يوم سوى التحاما، وقد رأينا هذا الالتحام الوطني اليوم الذي حصل بلبنان جراء الاستهداف الذي استهدف فيه المدنيين وعدد الإصابات الكبير، والبيئة التي التفت حول المقاومة. وأيضا المقاومة دائما في الحروب هناك عثرات وهناك ثغرات وهناك انتصارات، ولن تنتهي الحرب ولا تصبح ولا هزيمة ليست حتمية إذا استطاع العدو أن يحقق نوعا من الانتصار كما نقول المعنوي العالمي، قدرة استخباراتية عالية، قدرة اختراقية عالية. ولكن يبقى الحديث الآخر هو للميدان، هو لسواعد هؤلاء المقاومين، هي للعزيمة وللإيمان بالنصر والنصر الحتمي إن شاء الله.
إن شاء الله. تحية طيبة للدكتورة رنا شكر، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية وعضو التجمع الأكاديمي لدعم فلسطين. شكرا جزيلا لهذا الحضور.
شكرا
دكتورة.
شكرا.
موفقين
شكرا.
إن شاء الله.
شكرا.
حياكم.